والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى أصحابه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. يقول الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه في كتاب الجنائز، قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التكبير على الجنازة. قال: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فكبر أربعة. قال: وفي الباب عن ابن عباس وابن أبي أوفى وجابر ويزيد ابن ثابت وأنس. قال أبو عيسى: ويزيد ابن ثابت وأخو زيد ابن ثابت وهو أكبر منه شهد بدرا، وزيد لم يشهد بدرا. قال أبو عيسى: وحديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، يرون التكبير على الجنازة أربع تكبيرات، وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. ثم قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: كان زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه يكبر على جنائزنا أربعة، وإنه كبر على جنازة خمسة، فسألناه عن ذلك فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها. قال أبو عيسى: حديث زيد بن أرقم حديث حسن صحيح، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، باب التكبير على الجنازة خمسة. وقال أحمد وإسحاق: إذا كبر الإمام على الجنازة خمسة فإنه يتبع الإمام.
الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: أبو عيسى الترمذي في جامعه في كتاب الجنائز، باب ما جاء في التكبير على الجنازة، يعني بيان التكبيرات في الصلاة على الجنازة، وكم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث أبي هريرة رضي الله عنه وحديث زيد بن أرقم. كان صلى الله عليه وسلم يكبر كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أربع تكبيرات، وهذا في الغالب، ولكن ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كبر خمسا ولا مانع بالزيادة. يكبر أربع تكبيرات ولا مانع أن يكبر خمسا، فقد كان صلى الله فقد كبر صلى الله عليه وسلم خمسا، فالتكبيرات غالبا أربع، لكن إذا كبر زيادة خمسا فلا بأس، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كبر خمس تكبيرات. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي. كل من ملك اليمن يسمى الحبشة يسمى نجاشي، ليس النجاشي هو شخص بعينه وإنما كصفة تطلق يسمى نجاشي، فكان ملك الحبشة في ذلك الوقت مات فنعي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فأخبر أصحابه وخرج بهم وصلى وكبر عليه أربع تكبيرات صلاة الغائب، كبر عليه أربع تكبيرات. ولا شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي على أصحابه، ليس الصلاة فقط على النجاشي، وإنما كان يصلي على أصحابه الذين ماتوا، فكانت تقدم له الجنازة ويصلي عليها. وكان غالب أحواله أن يكبر أربع تكبيرات، ويكبر احيانا خمس. قال ابو عيسى الترمذي حديث ابي هريرة هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، يرون التكبير على الجنازة اربع تكبيرات كما جاء في حديث ابي هريرة. قال وهو قول سفيان الثوري ومالك بن انس وابن المبارك والشافعي واحمد اسحاق. الفقهاء وهم هؤلاء فقهاء اهل الحديث، لان الامام الترمذي يتبع مذهب اهل الحديث وليس بشافعي المذهب كما ذكر، وانما يتبين من كتابه السنن انه متبع لفقه الحديث وما عليه اهل الحديث، ولهذا ينقل اقوالهم سفيان الثوري ومالك وابن المبارك والشافعي واحمد اسحاق، وهؤلاء هم اهل الحديث. وحديث زيد بن ارقم قال كان زيد يقول عبد الرحمن بن ابي ليلى كان زيد بن ارقم يكبر على جنائزنا اربعا، وهذا في الغالب. قال وانه كبر على جنازة خمسا، فسألناه هذا هم التابعون كان يسألون اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفعل، اذا فعلوا شيئا قالوا ما الدليل؟ فكان اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون كان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. قال فسألناه عن ذلك فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر، يعني يكبر خمسا، وهذا دليل على تكبير الخمس. قال ابو عيسى حديث زيد بن ارقم حديث حسن صحيح، وقد ذهب بعض اهل العلم الى هذا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، راوا التكبير على الجنازة خمسا، ونحن نقول لا باس ان يكبر اربعا ولا باس ان يكبر خمسا، ويعلم الناس بالتكبير، تكبير الخامسة، وان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكبرها، ولا يجعل فتنة. ولا يسبح له الناس بأنه أخطأ، وإنما يبين للناس أن الرسول صلى الله عليه وسلم في غالب أحواله كان يكبر أربعا وأحيانا يكبر خمسا، وقد نقل ذلك عن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعلها. قال راوا التكبير على الجنازة خمسا، وقال أحمد وإسحاق إذا كبر الإمام على الجنازة خمسا فإنه يتبع الإمام، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قام من الركوع فقوموا، إلى آخر الحديث لبيان المتابعة. فإذا كبر على الجنازة خمسا كبرنا، وإذا كبر أربعا كبرنا معه. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث الحديث الأول من طريق الشيخ أحمد بن منيع، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم وهو المعروف بن علي، إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم المعروف بن علي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا معمر بن راشد الأزدي، وثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن الزهري محمد بن مسلم بن شهاب بن الزهري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن سعيد بن المسيب وثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة رضي الله عنه. قسم بعضهم حديث معمر على أنه إذا حدث من في اليمن كان يحدث من كتابه، وعندما انتقل إلى الكوفة قالوا حدث من حفظه حصلت منه بعض الأشياء، لكنه على كل ثقة حافظ جبل في الحفظ من الأئمة رحمه الله تعالى. قال أبو عيسى الترمذي عندما قال وفي الباب عن ابن عباس بن أبي أوفى وجابر وأنس ويزيد بن ثابت رضي الله عن الجميع، أراد أن يعرف بيزيد وأنه أخ لزيد وأنه أسن منه، وأخبر بأنه شهد بدرا، وهذا مما يقوم به أهل العلم في بيان التفرقة بين أهل الحديث بين أهل الحديث، فهو يفرق بين يزيد وزيد وهما أخوان، لكنه قال يزيد أسن يعني أكبر، ويزيد شهد بدرا، وأما زيد فكان صغيرا ولم يشهد بدرا. قال وهو قول سفيان الثوري، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، ومالك بن أنس إمام دار الهجرة، وابن المبارك عبد الله ابن المبارك المروزي، والشافعي محمد بن إدريس، وأحمد أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، وإسحاق إسحاق بن راهوية، إسحاق بن إبراهيم الحنظلي معروف بن راهوية. الحديث الذي بعده من طريق الشيخ محمد المثنى أبو موسى العنزي الزمن ثقة أخرج إلى أصحاب الكتب الستة، قال أخبرنا محمد بن جعفر والملقب غندر، وثقة أخرج إلى أصحاب الكتب الستة، قال أخبرنا شعبة شعبة بن الحجاج الواسط العتك البصري، وثقة أخرج إلى أصحاب الكتب الستة، عن عمرو بن مرة ثقة أخرج إلى أصحاب الكتب الستة، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو ثقة أخرج إلى أصحاب الكتب الستة، عن زيد بن أرقم رضي الله عنه. نعم
التكبير الخامسة ماذا يقول؟
التكبير بعد الخامسة إن شاء دعا للميت وإن شاء سكت ثم سلم.
بعض ما يقول في الصلاة على الميت. قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا هقل ابن زياد قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو إبراهيم الأشهري عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى على الجنازة قال اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. قال يحيى وحدثني أبو سلمة ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك، وزاد فيه اللهم من أحيته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. قال وفي الباب عن عبد الرحمن وعائشة وأبي قتادة وعوف بن مالك وجابر رضي الله تعالى عنهم جميعا. قال أبو عيسى حديث والد أبي إبراهيم حديث حسن صحيح، وروى هشام الدستوائي وعلي بن المبارك هذا الحديث عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا، وروى عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث عكرمة بن عمار غير محفوظ، وعكرمة ربما يهم في حديث يحيى. وروي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى وسمعت محمدا يقول أصح الروايات في هذا حديث يحيى بن أبي كثير عن أبي إبراهيم الأشهري عن أبيه، وسألته الأشهري عن أبيه وسألته عن اسم أبي إبراهيم فلم يعرفه. ثم قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن المهدي قال حدثنا معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على ميت ففهمت من صلاته عليه اللهم اغفر له وارحمه واغسله بالبرد واغسله كما يغسل الثوب. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال محمد أصح شيء في هذا الباب هذا الحديث.
قال رحمه الله تعالى: باب ما يقول في الصلاة على الميت، يعني بيان الدعاء الذي يقال على الميت. الصلاة، صلاة الجنازة، إنما هي من أولها إلى آخرها دعاء للميت، ويقدم بين الدعاء الحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فصلاة الجنازة تفتتح بالحمد لله رب العالمين، ثم بعد التكبيرة الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يقدم بين يدي الدعاء، يحمد الله ويصلي عليه ثم يدعو، وهنا يحمد الله ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو للميت. وينبغي للداعي أن يخلص النية وأن يجزم في الدعاء، لا ينبغي على المؤمنين عام إذا دعا أن يكون جازما، لا يقول اللهم اغفر له إن شئت، ولا يقول اللهم اغفر له، اللهم اغفر له إن شاء الله، أو كما يقول بعض الناس رحمه الله إن شاء الله، الله يرحمه إن شاء الله، لا مكره لله سبحانه وتعالى، وإنما الإنسان يعزم على المسألة. فخزائنه ملأ يعطي عطاء على الشيء القليل الشيء الكثير، ويخلص الدعاء للميت، يخلص الدعاء يأتي بالمأذور ويأتي بغيره مما هو يصلح له من الدعاء له بالمغفرة، وأن يثبته عند السؤال، وأن يوسع له في قبره، وأن يجعله روضة من رياض الجنة، وأن يتجاوز عنه. أورد رحمه الله تعالى فيه حديث أبو إبراهيم الأشهلي قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان كما مر معنا على أنها تفيد الاستمرار، إذا أتى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على الاستمرار من السياق يعرف، لكن أحيانا وتأتي ولا يدل على الاستمرار، كان أو تصريفا، كما جاء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت، ولم يحج الرسول صلى الله عليه وسلم إلا حجة واحدة. هذا دليل على عدم الاستمرار، لكنها غالبا إنما دلالتها على السياق إنما يكون من النص. فقوله: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى على الجنازة قال: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا، وذكرنا وانتنا، وهذه الأدعية عامة، المغفرة للحي والميت والشاهد والغائب، الشاهد الذي يصلي والغائب الذي لم يحضر، والصغير والكبير والذكر والأنثى، هذه من الدعوات العامة. كذلك أيضا من الأدعية المأذورة أيضا: اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، لأن الإيمان دائرة أضيق من الإسلام، والإسلام دائرته متسع ويدخل الإنسان في الإسلام إذا تشهد بالشهادتين أقر بتوحيد الله سبحانه وتعالى وخلص من الشرك ومن أهله وأقر بالرسالة للرسول صلى الله عليه وسلم، ولا بد مع ذلك الإتيان بما يجب لها وهي إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، يدخل بذلك الإسلام ويكون مسلما. وأما الإيمان فدعوته ضيقة وهو أعلى مرتبة من الإسلام، كما جاء أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره شر وخيره وشر، وشك أن هذا منزل عالية ومرتبة لا توصل إلا بالإكثار من العمل وإخلاصه لله سبحانه وتعالى والإقرار به قلبا ونطقا وعملا. إذ الأركان له ثلاثة، إذ الإيمان له ثلاثة أركان لابد من توفرها: تصديق القلب وقول اللسان وعمل الجوارح، فلا يكون إيمان بدون عمل، ولا يكون إيمان بدون إقرار، ولا يكون إيمان بدون قول، لا بد من اجتماعها. وهناك دائرة أضيق وهي دائرة الإحسان، فهذه مراتب الدين التي علمها الرسول صلى الله عليه وسلم، التي علمها جبريل للرسول صلى الله عليه وسلم عندما أتاه، كما جاء في حديث عمر. وقد افتتح الإمام مسلم رحمه الله تعالى كتابه بحديث جبريل، ولا بأس أن يزيد في الدعاء، لأن الميت يحتاج إلى دعاء. وهنا حديث عوف بن مالك رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على ميت، ففهمت من صلاته عليه، يعني سمعه قوله: اللهم اغفر له وارحمه واغسله بالبرد كما يغسل الثوب. كل صحابي سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم نقل إلينا ما كان يسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا سمع وهذا نقل وهذا سأل، والكل ما أداه إلى التشريع. فيخلص الدعاء للميت، دعا له بالمغفرة وبالرحمة وأن يبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وجوارا خيرا من جواره، وأن يوسع له في قبره وينور له فيه وأن يثبته عند السؤال، إلى آخر الأدعية التي ينبغي أن تقال لذلك الرجل، لأنه في هذا الوقت هو محتاج إلى الدعاء. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به. صدقة جارية كحفر بئر أو أوقف وقفا يدر عليه الأجر، أو بنى مسجدا، أو إلى آخره من أفعال الخير، أو ولد صالح. وهذا هو الذخر الذي يخلفه المؤمن، أن يخلف ولدا صالحا يدعو له، أو علم ينتفع به، ألف كتب أو شرع كتب وأوقفها وقفا لله سبحانه وتعالى، أو ساعد على طبع كتب، أو قام بنشرها وتوزيعها أو قام بتأليفها، الكل مشترك في هذا العمل، فهو من العمل الذي يجري على الإنسان بعد موته إلى أن تقوم الساعة، وهذه من نعم الله سبحانه وتعالى على المؤمن أن يبقى له عمل يأتيه بالحسنات إلى أن تقوم الساعة. أما الأموال والعقارات وما يتعلق بالدنيا فهو يتركها ويخرج، يتركها للورثة، وقد تجد ورثة فيهم الخير والصلاح فلا زالوا يلهجون بالدعاء لمورثهم، وقد تقع في من لا يحسن التصرف. وقد يدعو على مورثه عندما تكون بين الأولاد أو الورثة مشاكل على ذلك الإرث. فهو يحتاج في هذا الوقت إلى الدعاء، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يدعو للميت إذا وقف يصلي، كان يدعو للميت، كل شك أن دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم مستجاب. وإن لم نكن مع الرسول صلى الله عليه وسلم ينبغي علينا أن نتشرف بسماع قوله وقراءته وتدبره والعمل بما فيه. إن لم نصحب الرسول صلى الله عليه وسلم لا يفوت الإنسان أن يصحب أنفاسه، يعني كلامه، إن فاتنا جسمه فلا يفوتنا أقوال ولا تفوتنا أقواله. اختص الله سبحانه وتعالى فئة برؤية الرسول صلى الله عليه وسلم وبسماع قوله وبالصلاة خلفه وبالصلاة عليهم، لا شك أن ذلك فضل، وأي فضل بعد ذلك الفضل الكبير. فإن فاتنا ذلك الفضل لا يفوتنا أنفاس الرسول صلى الله عليه وسلم نتمتع بها، نقرأها ونتدبر معانيها ونعمل بها، ولا شك أن هذا من نشر العلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون لنا جميعا ذخيرة، وأن يدر علينا بالحسنات في الدنيا والآخرة. ولا شك أنه من حبنا لرسولنا صلى الله عليه وسلم نجتمع هذه الاجتماعات ونتدارس هذه الكتب، كل منا يعطي ما عنده. أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث، الحديث الأول من طريق الشيخ علي بن حجر، وهو علي بن إياس السعدي بن حجر السعدي، ثقة أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. قال حدثنا هقل بن زياد ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنن. قال أخبرنا الأوزاعي أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة، عن يحيى بن أبي كثير اليمامي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. وكل ما مر معنا اسم يحيى تذكرنا كلمته المشهورة التي تكون دافعة لطالب العلم ولا يكسل ولا تنال المعالي والدرجات الرفيعة بالكسل، وإنما تنال بالحرص والمتابعة والمراجعة والمطالعة. أورد الإمام مسلم في كتاب الصلاة ليس لها تعلق بكتاب الصلاة أولا، والأمر الثاني أن الإمام مسلم إنما اشترط في كتابه أن يخرج حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما علاقة إخراجه لقول يحيى بن أبي كثير؟ قول يحيى بن أبي كثير لا ينال العلم براحة الجسد، العلم ما ينال براحة الجسد بالنوم الوفير، وإنما يحتاج إلى صبر وإلى متابعة، بذلك تنال العلم. أخرج الإمام مسلم هذه الكلمة المشهورة في كتاب الصلاة، إنما أخرجها لمشقة حصلت له، تلك المشقة في إخراج حديث، وأتى بجميع طرقه وكان طويل، وأتى بجميع أحرفه والاختلاف فيه، فبعد أن انتهى أورد رحمه الله تعالى هذه الكلمة: من العلم لا ينال براحة الجسد، يعني هذا يدافع، دافع تدفعه إلى أن يستمر في العلم والتعلم والتعليم. فأحرى بنا أن تكون نبراسا، وأن تكون دائما بين أعيننا، لا ينال العلم براحة الجسد. ويهبنا بكثير الإمامي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال: حدثني أبو إبراهيم الأشهلي وهو مقبول، أخرج له الترمذي والنسائي. عن أبيه أبوه صحابي، وإن لم يعرف اسمه لسنا بحاجة إلى اسمه، وإنما يهمنا أنه صحابي. عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكفيه شرف الصحبة. قال يحيى عن ابن أبي كثير، وحدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن وابن عوف، أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف بن الزهري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة قال: أبو عيسى حديث والد أبي إبراهيم حديث حسن صحيح. وروى هشام الدستوائي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. والدستوائي ليس باسم له، إنما هي صفة، لأنه كان يبيع ثياب تأتي من دستواء فسمي دستوائي نسبة إلى بائه البز. وعلي بن المبارك ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة المروزي قال: وروى هشام الدستوائي علي بن المبارك هذا الحديث عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مرسل. والمرسل ما رفعه التابع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وأبو سلمة بن عبد الرحمن تابع ليس صحابي، وإنما تابع قال عن الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني رفعه، وهذا مرسل. وليس التابع وليس المرسل هو ما سقط منه الصحابي، لا، لأنه قد يأتي صحابي يروي عن صحابي، وإنما المرسل ما رفعه التابع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: وروى أكرم العمار عن يحيى بن أبي كثير. أكرم العمار صدوق يغلط، أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن الحديث كان من طريق، يعني أن الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وأنا كأنه مما أخطأ فيه عكرمة بن عمار، وإنما المعروف من طريق الأوزاعي أبو عمرو عبد الرحمن عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن يحيى بن أبي كثير عن أبي إبراهيم الأشهلي عن أبي. قال: الحديث عكرمة بن عمار غير محفوظ، والمحفوظ يقابله المنكر، لأن المنكر هو ما خالف فيه الضعيف، من هو أوثق منه أكثر عددا، ويقابل المنكر المحفوظ، بخلاف الشاذ يقابله المعروف. قال وروى وأكرم وربما يهن في حديث يحيى عن يحيى بن أبي كثير. قال وروي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو عيسى وسمعت محمد بن إسماعيل البخاري وعبد الله بن أبي قتادة ثقة خير أصحاب الكتب الستة. محمد بن إسماعيل البخاري محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة بردزبة الجعفي مولاه. ولهذا لما ذكر في ترجمة يعني البخاري مولى الجعفيين لما ذكر في ترجمة الإمام مسلم قال من أنفسهم يعني ليس من الموالي. نعم نعم بخلاف الإمام البخاري قال مولاهم يعني مولى الجوفيين كان جده ليس هو وإنما كان جده مولى للجوفيين وكان من أسلم على يديه أحد يسمى مولى له فهو مولى من قبل الإسلام ليس من قبل الرق. قال سمعت محمد يقول أصح الروايات في هذا الحديث يعني ابن أبي كثير عن أبي إبراهيم عن أبيه وهذا هو المعروف. قال وسألته عن اسم أبي إبراهيم الأشعري فلم يعرف صحابي عرف اسمه أم لم يعرف يكفي شرف الصحبة. والذي بعد من طريق الشيخ محمد بن بشار والملقب بن دار ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا معاذ بن صالح وهو صدوق له أوهام أخرج البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن. عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير ثقة أخرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن أبيه أبوه جبير بن نفير ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن عوف بن مالك رضي الله عنه. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وقال محمد بن إسماعيل عن البخاري أصح شيء في هذا الباب هذا الحديث. وليس يقصدون رحمهم الله تعالى عندما يأتي ويقول لك أصح شيء في الباب لا يكون الحديث بذلك صحيحا قد يكون ضعيف لكنه هذا أصح الضعفاء فأصح شيء في الباب يعني على أنه قد يكون هناك أيضا أحاديث ضعيفة ومن ضمن هذا الحديث هو يعني أفضل من البقية فأكون أصح شيء يعني أيضا من قبل الضعف فلا يعتبر طالب العلم على أن قول أحد أصح شيء في الباب يعني أن الحديث صحيح وينقل يقول قد صححه فلان. هناك أيضا كتاب موجود فيما قال فيه العلماء أصح شيء في الباب اسمه كشف النقاب ما أدري نسيت الآن اسمه إذا كان هو كشف النقاب فيما قيل فيه أصح شيء في هذا الباب ممكن لكن نسيت الاسم. لا ذاك آخر أما قال فيه ذا قال أصح شيء في الباب لا أصح شيء في الباب أصح شيء في الباب يعني فيما جمع الأحاديث التي قال فيها العلماء أصح شيء في هذا الباب. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في القراءة على الجنازة في فاتحة الكتاب. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثنا إبراهيم بن عثمان عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب. قال في الباب عن أمي شريك قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث ليس إسناده بذاك القوي. إبراهيم بن عثمان هو أبو شيبة الواسطي منكر الحديث والصحيح عن ابن عباس قوله من السنة القراءة على الجنازة بفاتحة الكتاب. قال حدثنا محمد ثم قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن طلحة بن عوف أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه صلى على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب، فقلت له، فقال إنه من السنة ومن تمام السنة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، يختارون أن يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم لا يقرأ في الصلاة على الجنازة، إنما هو ثناء على الله، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والدعاء للميت، وهو قول الثوري وغيره من أهل الكوفة. وطلحة بن عبد الله بن عوف هو ابن أخي عبد الرحمن بن عوف، روى عنه الزهري.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في القراءة على الجنازة في فاتحة الكتاب، يعني بيان القراءة، وأن صلاة الجنازة يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. ولا شك أن هناك حديث عام، وإن كان في هذا الحديث مقال من نهاية إبراهيم بن عثمان بن أبي بن شيبة أبو شيبة، وهو متروك الحديث. إيش قال فيه الشيخ الألباني؟ نعم. أي نعم. أقصد الإسناد، بقى حكم عليها. الإسناد إسناد أحمد بن منيع. الإسناد هذا حديث ابن عباس أن فيه إبراهيم بن عثمان، يعني متروك الحديث، إسناد ضعيف إن كان الحديث صحيح، لكن الإسناد ضعيف والحديث صحيح. هناك حديث عامة تدل على القراءة، على قراءة الفاتحة، لأن الصلاة على الجنازة تعتبر صلاة، ويشترط لها الطهارة، كما جاء في حديث عبادة بن الصامت. رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وحديث أبي هريرة أيضا في صحيح مسلم، هذا الحديث الأول في البخاري ومسلم، في قصة كان صلى الله عليه وسلم يصلي وأحدهم يقرأ خلفه، قال: ما لي أنازع لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، لا تفعلوا إلا بأم الكتاب. كذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم: صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، فهي صلاة، صلاة الجنازة صلاة، والفاتحة دعاء وثناء، وتقديم الثناء والحمد لله سبحانه وتعالى بين يدي الدعاء سبب للإجابة. ولهذا الصلاة على الجنازة إنما هي دعاء للميت، فينبغي أن يقدم بين يدي الدعاء الحمد والثناء، ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الدعاء. أورد في رحمه الله تعالى حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب، أن الصلاة هي دعاء، والحمد بين يدي الدعاء سبب لقبول الدعاء. والذي بعده قال: والصحيح عن ابن عباس قوله من السنة القراءة على الجنازة بفاتحة الكتاب. وقول الصحابي من السنة أو من تمام السنة، هذا دليل على أن السنة هي طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما تعريف السنة بما يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، هذا ليس تعريف للسنة، وإنما هذا بيان الجزاء. وإنما تعريف السنة هي طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي ما أجر على الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس على سبيل الإلزام بالفعل، وإنما من بيان الحث. الحث والإرشاد. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. عندما يقول الإمام الترمذي حسن صحيح، يعني جمع بين صفتين، صفة الحسن وصفة الصحة، ولا شك أن الصحة أعلى من الحسن، لكن كيف يجمع بينهما؟ أجاب العلماء بإجابات كثيرة، وأفضل ما جاء وما جمع به الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى في النزهة، وأصلها النخبة. قال فإن جمعا، يعني الحسن والصحيح، إما باعتبار إسنادين، أتى بإسناد حسن وإسناد ضعف لا يجمع بينهما، أو للتردد في الناقل، يعني التردد في الناقل من هم وضعه، وضع حديثه وحديث في مرتبة الصحة لثقته وحفظه، ومنهم من طعن فيه فنزل إلى رتبة الحسن. ولهذا قال فإن جمعا فباعتبار إسنادين أو للتردد في الناقل. قال والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، يختارون أن يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى. ولا شك أن الصحابة إذا فعلوا ذلك كان من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم ومن فعله. قال وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، هؤلاء هم أهل الحديث. قال وقال بعض أهل العلم لا يقرأ في الصلاة على الجنازة، يعني لا يقرأ بالفاتحة، إنما هو الثناء على الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء للميت. قال وهو قول الثوري وغيره من أهل الكوفة. والصحيح أنه يقرأ بفاتحة الكتاب، لأنها هي حمد وثناء على الله سبحانه وتعالى. أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث، الحديث الأول من طريق الشيخ أحمد بن منيع، وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا زيد بن حباب وهو صدوق أخرجه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن. قال أخبرنا إبراهيم بن عثمان أبو شيبة متروك الحديث، أخرجه الترمذي بن ماجه. هذا الإسناد فيه، هذا الرجل إسناد ضعيف إن كان الحديث معناه صحيح، وردت الأحاديث بمعنى. أخرج له الترمذي وابن ماجه. نعم. عن الحكم، الحكم بن عتيبة الكندي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن مقسم مولى بن عباس صدوق أخرج البخاري أصحاب السنن. عن ابن عباس رضي الله عنهما. عندكم تقريب؟ تقريب؟ شوف لي إبراهيم بن عثمان أبو شيبة، شوف لي إيش كان. والذي بعده من طريق شيخي إبراهيم بن عثمان أبو شيبة. أيوة. هذا أبو العثمان وأيوة أبو بكر، جد لهم. ها؟ آه هذا 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 الآن هذا جدهم متروك الحديث. قاضي واصف. نعم. والذي بعده من طريق الشيخ محمد بن بشار وملقب بن دار ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. خالد ما شاء الله. الحكم العتيبة خالد. أيه. يعني الحكم خالد إبراهيم. فهو يروي عن خالد، والحكم من الثقات الأثبات. ولعله عندما ولي القضاء ذهب حوضه وسان، كما قال في شريك بن عبد الله النقع الكوفي القاضي، قال اختلط عندما ولي القضاء. محمد بن بشار وهو الملقب بن دار ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا سفيان بن سعيد المسروق الثوري وذكر لأصحاب الكتب الستة عن سعد بن إبراهيم، وذكر لأصحاب الكتب الستة عن طلحة بن عبيد عن طلحة بن عبد الله بن عوف عن طلحة بن عبد الله بن عوف، وذكر البخاري وأصحاب السنن عن ابن عباس رضي الله عنهما. والله أعلم. يا ربنا لك الحمد.